رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكون في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أبين فيها لكل مسلم حقوق إخوانه من خدامه وخدمه الذين يخدمونه في بيته أو في مزرعته أو يخدمون الناس عموما في الطرقات والمؤسسات والشركات والمستشفيات وغير ذلك. أصحاب هذه المهن خدام الناس وخدموهم لهم حقوق على من يخدمونهم، وقد شاءت إرادة الله تعالى أن نكون جميعا متعاونين في عمارة أرض الله الواسعة خداما ومخدومين، للتخفيف عن المتاعب والمشاق، للتخفيف من المتاعب والمشاق عنا، وما منا إلا وله حقوق مالية وأدبية على غيره. فضمان حقوق الخادمين هو ضمان لحقوق الجميع، والإحسان إليهم هو إحسان للجميع. فالخادم إذا أعطي حقه وأكرم في المؤسسة التي يخدمها أو في البيت أو في المزرعة أو حتى في الشارع والطريق، فإنه ينصح في عمله ويكون مجدا مخلصا ويعمل على أدائه كما يطلب منه، بل ربما بصورة أسرع وأفضل وأحسن. لكن إذا لم يعترف له بحقه وعومل معاملة قاسية، فإنه يتصرف في ذلك تصرفا عجيبا كرد فعل لما يلقاه، فيكون عمله غير متقن وفي غاية البطء، وربما تحين من صاحب البيت أو صاحب المؤسسة أو غيرهما تحين فرصة فسرق أو أفسد ولم يحسن صنعا. لهذا وجب على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن المعاملة، وأن يعلم حقوق الخدم عليه فيعطيهم حقوقهم غير منقوصة، ليطالب بحقه أيضا كاملا غير منقوص، وتكون العلاقة بينه وبين خادمه علاقة أخوة وعلاقة تعاون على هذه الحياة الدنيا، لا علاقة كره وتعال وبغض وحقد ونحو ذلك مما يعامل به بعض المخدومين خدمهم في عنجهية غريبة وتسلط مريع قد يؤدي أحيانا إلى الخصام والجدال والضرب والقتل والاقتتال، وهي عاقبة سيئة تنافي الإسلام وتنافي تعاليمه وتنافي سلوك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد رأينا في بعض البلاد العربية الخادمة تركب مع رب الأسرة وربة البيت وهما يجلسان على الكراسي في الحافلة، ويتظل واقفة تضع على رأسها السرة الجامعة للملابس، وتمسك في حضنها الطفل الذي لا يزال رضيعا، وتمسك أيضا أشياء أخرى فيها بعض الأدوات لا ترحم ولا ينظر إليها إلا بامتهان، وهو شيء مناف لشرعنا، مناف لطبيعة وسلوك نبينا صلى الله عليه وسلم وأخلاقه التي علمنا إياها تطبيقيا وعمليا. فمما هو من حقوق الخدم على مخدوميهم المعاملة الحسنة وعدم الإساءة إليهم أو ظلمهم، بل الرحمة بهم هي الواجبة، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يطعم، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. رواه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب حسن الخلق، ورقم الحديث 1965. فانظر إلى هذه التوجيهات النبوية في حسن معاملة الخادم بأن يطعم مما يأكله أهل البيت، وأن يلبس مما يلبسون إذا كانوا يكسون خدمهم، ولا يكلف من العمل ما لا يقدر عليه، فإن كلف بما يغلبه ولا يقدر عليه فليعنه صاحب البيت، يعينون الخادم في إنجاز ما كلف به بسبب ضيق الوقت عن إنجازه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مضرب المثل في حسن معاملة الخدم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، وهل لا فعلت كذا. رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل، ورقم حديثه 1516. فهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بنفسه يحدث عن حسن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وأنس جاءت به أمه، أم سليم، جاءت به وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فأدبه وعلمه وأحسن معاملته، وانقضى عليه نحو من 10 سنين وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتضايق من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينهره ولم يكن يعنفه، حتى رواه بنفسه أنه ما قال له أفا قط. وكلمة أف تقال لكل مستخف به، أو عندما يكره شيء ما يتأفف الإنسان إظهارا لغضبه، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في مهمة فمالت نفسه إلى أن يعرج على بعض الأطفال فهو طفل ليرى ما يلعبون ويفعلون، وأبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج له ولم يدري من وراءه حتى وضع يده على قفاه وهو يقول له يا أنيس يا أنيس، فانطلق لأداء ما كلفه به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه السرعة. ومن حديث المقداد ابن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. رواه أحمد والنسائي من طريق عيسى بن أحمد. فانظر إلى الأجر العظيم الذي يناله المسلم فيما يقدم من طعام لنفسه ولأهل بيته ما دام ينشد المال الحلال والرزق الحلال ويأكله طيبا حلالا فهو مأجور على ذلك، وهو مأجور أيضا إذا قدمه لخادمه. فالخدمة لها ثمنها، والصدقة لها أجرها، فالمخدوم يطعم خادمه بما عنده من طعام أو فاكهة أو حلويات ونحو ذلك فيكتب له أجر إطعام هذا الخادم. ومن حقوق الخدم على مخدوميهم عدم الدعاء عليهم، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ولده أو على مواليه وخدمه. فمن حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. أخرجه أبو داود ورقمه في سننه 2351، والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 9003. ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصغير والكبير والقريب والبعيد والمرأة والضعيف واليتيم والفقير والعمال والخدم ما يجعلنا نتأمل حياتنا ومدى التزامنا بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من سنة ومعاملة مباركة مع هؤلاء الناس، حتى نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عاملين بما أمرنا به. ومن حقوق الخدم على مخدوميهم المسارعة في إعطائهم أجورهم. فمن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أخرجه ابن ماجة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة والعياذ بالله، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. ثلاثة من الناس متكالبون على الدنيا يعنيهم جمع المال والكسب بأي صورة كانت، يقسمون الأيمان بالله سبحانه وتعالى ويتصرفون تصرف المسلمين، ولكنهم مع ذلك قوم غادرون. فالله خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعطي الأمان لأحد من الناس ثم يغدر به. وهذا مشاهد في حياتنا اليوم مع الأسف، فالطغاة الظالمون يعطون الأمان لمن يطلبونه ويغررون به ولو كان امرأة أو طفلا صغيرا، وبعد أن يقبضوا عليه يفعلون به الأفاعيل. رأينا ذلك في الفضائيات، وسمعنا ذلك في الإذاعات، وجاءت الأخبار ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تثبت ذلك صباح مساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورجل باع حرا فأكل ثمنه يوم أن كان الناس يباعون ويشترون، واليوم يباعون على نحو آخر ويشترون. يتولى أمورهم الظلمة الفاجرون فيستخدموهم بالأموال ليذلوا الناس ويعمل بهم الأفاعيل وينتقمون لهم منهم وهم براء من كل ذلك. هؤلاء الذين يموتون في البحار والقفار من يغرر بهم؟ والذين يموتون على شواطئ الدول التي جاءوا إليها طالبين العمل وطالبين الرزق فتغرق مراكبهم، هؤلاء يباعون بيعا من دولهم التي لا تدبر أمورهم وحكوماتهم التي تسمح بفرارهم ولا تيسر حياتهم، وهم إذا بلغوا شواطئ بعض البلدان استخدموا استخدام العبيد الفارين، يتم إذلالهم ويتحكم في رقابهم ويتم التصرف فيهم من خلال جمعيات تتاجر بالأعراض والشباب والفتيان والفتيات. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه حقه ولم يعطه أجره، رواه الإمام البخاري. يستأجر الأجير فبدلا من أن يعطى أجره قبل أن يجف عرقه كما تقدم في الحديث السابق يحرم من أجره، ربما يعطى بعض أجره وربما يعطى عملة زائفة وربما يطرد ويهدد، وهو أمر لا يبيحه شرع الله ولا تبيحه فطرة الإنسان. ومما هو من حقوق الخدم على مخدوميهم العفو، فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم عاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. يا له من فضل كبير وتربية واعية بالفطرة الإنسانية والنفس البشرية. الخادم يكلف بأعمال يقصر في بعضها لعدم إتقانه إياها أو لثقلها أو للظرف المناخي الذي يشتغل فيه كشدة الحر أو شدة البرد ونحو ذلك، فإذا كان تقصيره ذلك وقع وأرآه سيده وصاحبه ومخدومه ربما شتمه وأهانه وأسمعه كلاما فيه احتقار له بعدم الخبرة وفساد النية ونحو ذلك من ألفاظ الاحتقار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتسامح عن كل ذلك، ليحسن الخادم خدمته ويتقن عمله. اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. إنه موقف نبيل وموقف من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام لتعليم من سأله: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه رأسا، وإنما تركه يكرر سؤاله ويكرره المرة الثالثة، ثم أجابه ليشفي غليله ويبين له الحكم الشرعي فيستيقن منه. اعف عنه في كل يوم 70 مرة. والحديث رواه أبو داود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه رضي الله عنه وقد رآه يضرب خادمه ويصيح به، فناداه من خلفه عليه الصلاة والسلام وهو يقول له: لله أقدر عليك منك عليه. والتفت الرجل ليعرف من الذي يلومه بهذا القول ويبين له خطر ما يفعله بخادمه، فإذا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي المخدوم أن يكون من أهل النار والعياذ بالله، فأسرع إلى القول بتحريره ومنحه حريته. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأنه نجا من لف جهنم، فإنه لم يفعل لا لفحته جهنم والعياذ بالله. ومن الأحاديث التي تروى والأخبار التي تذكر في تفسير قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين بأنهم كاظمون للغيظ عافون عن الناس محسنون في صنيعهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكر أن أحد أهل العلم قام خادمه يص عليه فعسر فانكفأ الماء على سيده، فنظر إليه وهو يقول: والكاظمين الغيظ. فقال سيده: كظمت غيظي. فزاده الوصف الثاني للمتقين والعافين عن الناس، فقال: عفوت عنك. وزاده الوصف الثالث: والله يحب المحسنين. فبشره بأنه أعتقه وحرره. فلله ما أجمل تعاليم الإسلام وما أجمل العمل بها في مثل هذه المواقف التي يكون الإنسان فيها قادرا على أن ينتقم فلا ينتقم، وقادرا على أن يأخذ لنفسه من غيره ما يطلبه ولكنه لا يفعل، مراعاة لحق الضعيف والمحتاج والفقير. وهذا يدعونا إلى فلسفة جاء بها الإسلام الذي وجد الناس يستعبدون في جميع أصقاع الدنيا، تتقاتل الجيوش فيقتل من يقتل ويؤسر من يؤسر وتسبى النساء والأموال، كلها تتحول من يد إلى يد ومن قوم إلى قوم، ويصبح الأحرار عبيدا في أيدي من انتصر عليهم. فلا ضمان لهم من الخروج من ربقة العبودية إلا بأن يقاتل قومهم حتى يستردوهم، أو أن يدفعوا بعض الأموال لاسترداد أبنائهم وأهليهم. جاء الإسلام فدعا إلى تحرير العبيد وجعل الكفارات علاجها، وجعل الكفارات علاجا لما يقع فيه المسلم من الخطأ بتحرير الرقاب، القتل الخطأ وانتهاك حرمة الصيام، يطلب فيه من المكفر عن اسمه بأن يحرر نفسا مؤمنة، وكذلك الظهار. بل إن المسلم يبدو منه من التصرف السيء نحو خادمه ما لا يكون علاجا له إلا أن يحرره. وقع ذلك في حالات كثيرة كالتي تقدم بيانها، لا علاج لعدوان المخدوم والسيد على خادمه بالضرب واللطم إلا بأن يفك أسره ويحرره ويعتقه لله سبحانه وتعالى، يتحول إنسانا حرا. ثم إنه من حقوق المخدومين، من حقوق الخدم على مخدوميهم، ألا يخلو المسلم بالمرأة الخادمة ويكف بصره عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وينبغي أن يعلم أبناءه هذا الخلق. وكذلك المرأة لا تخلو بخادمها ولا مع سائقها متعطرة متبرجة، بل عليها أن تكون لا يرى منها ما يدعو إلى انتهاك حرمتها، وألا تكون بينها وبينه خلوة تشوب سمعتها وتضر بعفتها. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هذا مبدأ شرعي في الإسلام لا يعرفه كثير من الأمم، حتى إنهم نسمع عنهم يعقدون المسابقات ثم تكون الجائزة هو الجمع بين طرفين من الفائزين والفائزات في رحلة حرة إلى بلد معين. سبحان الله، أليس هذا دعما للمنكر وتأسيسا للفجور وإفسادا للأخلاق؟ حذاري أيها المسلم أن يكون بيتك عرضة للاهتزاز بمثل هذه المظاهر، فإن للبيت دعائمة، وأن استقراره في حفظه وحفظ دين أهله وأخلاقهم، بل إن من حقوق الخدم على مخدوميهم أن يعلموهم أمور دينهم، خصوصا من قدم منهم من بيئة غير واعية بالإسلام. يأتي الخادم من بلد أخرى لا يصلي ولا يعرف أحكام الوضوء والغسل ولا يعرف قراءة القرآن ولا الذكر ولا الصلاة، فينبغي أن يعلم وأن يربى وأن يعود على تعاليم الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون عنصر فساد في الأسرة وفي البيت وفي المزرعة وفي المؤسسة والمصنع وفي الورشة والمحل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يجب عليه أن يعلمه إخراج زكاة فطره، ويجب دعوة غير المسلم إن كان هو الخادم في بيت المسلمين أن يدعى إلى الإسلام، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي رضي الله عنه كما في الصحيح: فوالله لأن يهدي الله رجلا بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا مصدرا القسم في أول كلامه، مؤكدا كلامه باللام: فوالله لأن يهدي الله رجلا بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أن يؤمن رجل واحد على يديك أيها المسلم خير لك من أن تملك الأنعام الكثيرة الفاخرة الحمراء التي تفاخر بها العرب. فالفضل، كل الفضل، ليس في جمع الأموال، وإنما في العمل الصالح يفعله المسلم، يباشره بنفسه أو يدعو ويحث عليه أو يفعله بماله وبما آتاه الله من رزق حلال أو بلسانه وقوله أو بتأييده وعونه، فيكون ذلك في ميزان حسناته عملا صالحا يرفع درجاته عند الله ويباعد بينه وبين النار. وتذكر قصة لخادمة، وما أكثر ما نسمع من أقاصيص الخدم في بيوت المسلمين خصوصا في المناطق الثرية الغنية التي يجلس فيها أفراد الأسرة على كراسيهم والخادم يخدمهم حتى في جلوسهم وقيامهم، ويقدم لهم أطيب الطعام، ويحدث في تلك البيوت من المفاسد ما تذيعه وسائل الأعلام أحيانا، حتى إنه ليبلغ سوء الحال بأصحاب البيوت وخدامها إلى القتل والاقتتال. فنسمع عن خادمة قتلت سيدها أو سيدتها، ونسمع عن خادم وعن مخدوم طعن خادمته أو خادمة، وذلك كله بسبب فساد العلاقة بين الطرفين. فلو كانت العلاقة طيبة وشرعية ما كان ذلك ليقع في بلاد المسلمين. بل نسمع عن أطفال تربيهم مربيات غير مسلمات من الهندوس ومن عبدة النار والبقر ومن عبدة الصليب والثور ومن عبدة الأوتان والشمس، يربونهم وربما علموهم في طفولتهم بعض معتقداتهم الفاسدة، فنشأوا على غير التربية الإسلامية الصحيحة. ولكن القصة التي أريد أن أذكرها هنا تروى عن سيدة فاضلة وخادمة ضعيفة كانت تتحسر وتبكي كلما رأت سيدتها ترضع طفلها، فعجبت لذلك الأم السيدة المخدومة وسألتها عن سبب بكائها حينما تراها ترضع طفلها، فأجابتها بأمر لم تكن تتوقعه ولا يتوقعه السامع أيضا. قالت لها: حينما أراك ترضعين طفلك أتذكر أني تركت طفلي في بلدي لا مرضعة له، وأنا التي كنت من الواجب علي أن أرضعه، ولكن ظروف حياتنا ألجأتني إلى أن أتركه في سن رضاعه. فما أن سمعت السيدة المخدومة هذا الكلام حتى سرت فيها قشعريرة سوء حال الخادمة وضعفها وشدة حاجتها وألم أحاسيسها على طفلها الذي تركته في سن الرضاع لتوفر بعض الدريهمات لإخوته وله في بلد أخرى. فما كان من السيدة المخدومة بارك الله صنيعها وتقبل عملها إلا أن أعطت للسيدة الخادمة، أعطت لخادمتها إجازة تعود فيها إلى بلدها ترضع ولدها حتى تفطمه، وأعطتها أجرة هذه الإجازة لتعيش بها وتنفق بها على أطفالها. إن هذا الصنيع يذكرنا بصنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه حينما مر يتفقد الرعية في ليلة الليلاء سمع طفلا يبكي ولا يكاد يتوقف عن البكاء، فسأل أهله عنه فقيل له إنه فطم قبل اكتمال رضاعه. فلما سأل عن سبب ذلك قيل له إن الطفل لا يمنح أعطية من بيت مال المسلمين إلا بعد اكتمال سنتي رضاعه، فما كان منه رضي الله عنه أرضاه إلا أن أمر بأن يعطى الطفل منذ ولادته أعطية من بيت مال المسلمين. فما أشبه صنيع المرأة في زماننا بصنيع عمر رضي الله عنه أرضاه. ولا شك أنه درس تعلمته من ذلك العملاق أمير المؤمنين الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه أرضاه. وقد كان هو رضي الله عنه لا شك يتمثل سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتني به، تعلم منه طوال حياته فطبق ذلك كله في خلافته رضي الله عنه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم تهدي إليه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها خادمها ميسرة ليسافر معه ويراقب صنيعه في تجارته في مالها، فيأتي بالبشائر عن حسن معاملته وصدقه في تجارته. وتهدي إليه زيد بن حارثة وهو لم يكن في الأصل مستعبدا ورقيقا، وإنما كان حرا اختطف من أهله وبيع في مكة، فتداولته الأيدي حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل زيد يبحثون عنه في الآفاق، يتفقدون الأسواق والمدن وقرى العرب ليعرفوا أين هو. فلما أيقنوا أنه في مكة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرده عليهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لست بأن أختار على من اختارني. وطلب منهم أن يسألوا ابنهم زيد بن حارثة عمن يريد، أيريد أن يرجع مع أهله إلى بواديهم أم يريد أن يبقى خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا الفتى الذكي الذي رأى من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته وإيمانه بربه ما جعله يؤثره على أهله وقومه، وأبى أن يرجع معهم واستمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يكون خادما له. فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه بنت عمه ثم حاضنته أيمن أم بركة، أم أيمن بركة الحبشية، ومنها رزقه الله أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل من الحياة الدنيا، مثل ما أمر أباه زيدا في غزوة مؤتة. إن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه يعد دروسا عظاما، ومن ذلك قوله لثوبان الذي رآه حزينا كاسف البال فسأله عن ذلك، فقال إنه يخشى أن يفارقه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لعلو منزلته، فهو في الدنيا إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرح واستبشر وطرب، فإذا ما غاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم حزن واكتئب، واكتئابه أشد حينما يتذكر الآخرة وأنه يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها بون شاسع وفرق كبير في المنزلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني بكثرة السجود ليكون رفيقا له في الجنة، وأعظم بالصلاة من رباط بين العبد وربه وبين العبد ونبيه صلى الله عليه وسلم. ومن خدامه عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب الأسلمي، كان خادما له، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ فقال لا يا رسول الله، لا يريد الزواج لأنه يشغله عن خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكرر عليه السؤال مرة أخرى ألا تتزوج يا ربيعة؟ قال لا يا رسول الله، الزواج يمنعه من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد أن يشغل عن ذلك. ثم قال في نفسه لعله ترك شيئا مباركا أراد أن يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنى في نفسه أنه لو سأله مرة أخرى لأجابه بنعم، وقد وقع ذلك فعلا. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة ألا تتزوج يا ربيعة؟ فقال بلى، ولكن من أين المال الذي يدبر به أمور الزوجة قوتها وحاجتها من السكن واللباس؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أمره أن يتوجه إلى آل فلان ليخطبهم فييسر الله له، بل بلغ من حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وتعطفه على خدمه أن يعود غلاما يهوديا كان قد تركه أبوه له ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل اليهودي كان يتوق إلى أن يعرف بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب مما يعلمه ابنه الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه علم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما حببه إليه، وشاء الله أن يمرض الغلام ويسمع به النبي صلى الله عليه وسلم فيتوجه إلى بيته ليعوده. فعيادة المريض سواء كان مسؤولا أو غير مسؤول، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء أكان قويا أو ضعيفا، كل أولئك إذا مرضوا كان من حقهم على المسلم أن يعودهم وأن يدعو الله لهم، ويدعون له فدعاء المريض مستجاب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادة الغلام اليهودي وهو مريض، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخشي عليه من أن يفارق هذه الحياة الدنيا على غير الإسلام، وهو الذي خدمه وتربى واطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، وأدرك حقيقة الإسلام ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت الغلام على الكفر فيحرم أجر خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يؤمن ويسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الغلام خشي من أبيه من أن يمنعه، فالتفت إليه ينظر إليه، فما كان من أبيه إلا أن قال له أطع أبا القاسم. فلله من نصيب وحظ كبير لهذا الغلام، فنطق بكلمة التوحيد وانتقل إلى جوار ربه مسلما. أطع أبا القاسم، أبوه لما كان علمه من صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفران بني قومه من اليهود، يقول للغلام وهو على فراش الموت يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام، فيتحير ويرتبك وينظر إلى أبيه، فيقول له أبوه أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. كان محسنا لمعاملة خدمه، ومحسنا لمعاملة أصحابه، ومحسنا لمعاملة قومه كفارا ومسلمين، ومحسنا لليهود والنصارى، فأحبه الناس وتعلقوا بدعوته وأسلموا على يديه، فصارت سيرته مضرب المثل، وسنته عليه الصلاة والسلام تكتنج بحقوق الناس بجميع صنوفهم وألوانهم وأشكالهم وأعمالهم وأفعالهم وأحوالهم، لا تكاد تقلب صفحات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويطالعك فيها حديث عن إعطاء الحقوق وبراءة الذمم وعدم الظلم والعدوان، وأول حديث يفخر به أهل العلم يفخرون بروايته، وهو أول ما يعلمونه والذي يطلقون عليه الحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن. فلله ما أعظم دعوة الإسلام في إعطاء الحقوق لأصحابها وتمكين الناس من نيل حقوقهم. ولو التمسنا واستمسكنا بديننا ما كان يقع لنا ما يقع من عدوان على بعضنا وسلب حقوق بعضنا لبعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا العمل الصالح في أداء واجباتنا وإعطاء حقوق الناس التي نحن مسؤولون عنها حتى لا نظلمهم، وأن يحمي بلادنا وينقذ شعبنا من خطر الاعتداء الظالم وتدخل الأجنبي الغاصب وإفساد أخلاق بني مجتمعنا. اللهم اهدنا سواء السبيل، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.